الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب ابن ماجه رحمه الله أحد السنن الأربع التي هي التي جمع فيها من دواوين الإسلام، وجمع فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب وهذا السنن يمتاز عن غيره بميزتين: الميزة الأولى المقدمة العظيمة التي ذكرها في أصول الدين التوحيد وفي تعظيم السنة، وذكر فيها ما يقارب 237 حديث، في مقدمة عظيمة انتهز بها إشراف بقية السنن، فإن سنن أبي داود سنن النسائي السمري ابتدأها المؤلف رحمه الله، ابتدأها الأئمة في بالأحكام، أحكام الطهارة. أما ابن ماجه رحمه الله فإنه بدأ بهذه المقدمة العظيمة، كما فعل صاحب الصحيحين البخاري ومسلم رحمه الله، فإن البخاري بدأ كتابه في جامع الصحيح ببدء الوحي ثم بكتاب الإيمان، والإمام مسلم فتح كتابه بكتاب الإيمان، فتح كتاب الصحيح بكتاب الإيمان، ابن ماجه فتح بهذه المقدمة العظيمة. هذه ميزة فاز بها، وهي مقدمة عظيمة فيها تراجم عظيمة في ما يتعلق بالتوحيد وتعظيم السنة. والميزة الثانية الحديث الضعيفة الكثيرة، إذا علمها طالب العلم فإن هذا يعتبر علما، علما جما يستفيد من طالب العلم ويعرف الحديث الضعيفة وأنه لا تثبت بها الأحكام إلا إذا لم اشتد الضعف ووجد للحديث الضعيف ما يتابعه أو يشهد له، ولم يكن ضعفه شديدا. فالطالب العلم يستفيد من الحديث الموضوع الحديث ضعيفة. الحديث الضعيف فالحديث الضعيفة إذا كان الضعف شديدا فإنه لا يعتبر ولا يقويه متابعات الشواهد، كما إذا كان في سنده متهم للكذب. أما إذا لم يشتد الضعف فإنه يعرف طالب العلم أن يبحث إن وجد له متابعا ومشاهدا أو شاهدا، فإنه يتقوى أو يرتقي إلى درجة حسن لغيره يعمل به. هذه فائدة ميزة كثرة الأحاديث الضعيفة في سنن ابن ماجه رحمه الله، وخصوصا الأحاديث التي خرج بها عن أصحاب السنن، الغالب أنها ضعيفة، الغالب أن الحديث الذي ينفرد به ابن ماجه رحمه الله عن بقية أصحاب السنن يكون ضعيفا، وهو بين أمرين: إما أن يكون ضعيفا شديد الضعف هذا لا يعتد به، وإما أن يكون ضعيفا غير شديد الضعف، كان يكون في سنده انقطاع أو مجهول أو مدلس، فإنه إذا وجد له متابع أو شاهد يتقوى ويرتقي إلى درجة حسن غيره فيعمل به. تجعل المؤلف رحمه الله هذه المقدمة بهذا الفضل: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ما أمرتكم يا من فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا أصل الحديث في مسلم: إذا أمرتكم يا من فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم.
حتى حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا.
نعم وهذا الحديث السابق في التحرير من السؤال في التحرير من السؤال إذا لم يكن الإنسان محتاج إلى السؤال فإن كثرة الأسئلة التي يكون السائل فيها متعنفا تضره ولهذا قال النبي زوري ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم كثرة السؤال الذي يقصد منه صاحب التعنف أو الرياء أو السمعة أو إظهار نفسه أو يقصد منه العناف وإتعاب السائل وإيقاعه في العنف والعجز هذا هو نفي العجز أو سؤال عن الأسئلة التي لم تقع فهذا نفي العجز. أما إذا كان السؤال مقصود من الاستفادة والاسترشاد فإنه مطلوب قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك السابقين إنما هو بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ولهذا قال النبي ضروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه عن شيء فاجتنبوه. وفي دليل على أن النواهي تجتنب يجتنبها الإنسان أما الأوامر فإنه يفعل منها ما يستطيع وما عاجز عنه فإنه معفو عنه. ثبت صحيح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب زاد النسائي فإن لم تستطع مسترقيا فقد قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم الإنسان يفعل الأوامر ويتقي ربه بقدر الاستطاعة أما النواهي فإنه يجتنبها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل.
نعم وهذا ممن فرد ابن ماجه رحمه الله لكن معناه صحيح وهذا صحيح قد دل عليه القرآن الكريم قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى ثم أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا يأمر إلا بما فيه طاعة الله بخلاف الأمراء وغيرهم فإنهم ليسوا معصومين ولهذا لا يطاعون إلا في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل أطيعوا إلى الأمر وقال وأولي الأمر منكم فكرر الفعل في طاعة الرسول لم يكره في ولاة الأمور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يأمر إلا بما في طاعة الله فلا يأمر إلا بما هو طاعة لله بخلاف الأمراء وغيرهم فإنهم قد يأمرون بالمعصية فلا يطاعون فيها. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن ابن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه.
نعم وهذا في فضل ابن عمر رضي الله عنه تعظيمه للسنة فإذا بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده ولم يقصر يعني لم يتجاوز لم يعده يعني لم يتجاوز ولم يقصر عنه بل يؤدي الأمر كما أمر يفعل الأوامر ويقف عند الحد فلا يتجاوزها ولا يقصر عنها وهذا من عناية ابن عمر رضي الله عنه كان رضي الله عنه شديد التعظيم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وشديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه رضي الله عنه اجتهد فكان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء المواقف التي يقف ويقفها والمكان الذي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، وهذا من اجتهاده. والصواب انه لا يشفع هذا، يتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وفي بوله ليس بمشروع، ولهذا لم يفعله كبار الصحابه رضي الله عنهم، وانما هذا من اجتهاده رضي الله عنه. فكان شديد الاتباع، ولهذا كما في هذا الحديث كان اذا بلغ ابن عمر رضي الله عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او امر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده ولم يقصر عنه، يعني لم يعده لم يتجاوزه ولم يقصر عنه، يعني لم لا يغلو فيزيد ولا يقصر ولا يدفو فيقصر، بل يفعل كما امر. نعم.
حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، حدثنا محمد بن عيسى بن سميع، حدثنا ابراهيم بن سليمان الاخطر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء رضي الله عنه
عن الوليد بن سليمان الجرشي.
حدثنا ابراهيم بن سليمان الاخطر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي.
نعم، نسبه الى الجرشي المعروفه في الاعتقاد الجرشي، الكلام التقريب الجرشي
احسن لك بالفتح.
نعم، الجرشي او الجرشي الكلام. حدثنا
هشام عمار الدمشقي، حدثنا محمد بن عيسى بن سميع، حدثنا ابراهيم سليمان الاخطر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير.
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. نعم.
عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الا هي، ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
وهذا في تحريف من الدنيا، لان النبي خرج عليهم وهم يتذكرون الفقر، فقال: الفقر تخافون، همزه استفهام، يعني الفقر تخافون، سهلت الهمزه صارت مد، الفقر تخافون، والله لا تصبن عليكم الدنيا صبا فلا يزيغ قلوب احدكم الله، يعني ما يكون زيغه الا بسبب الدنيا، والله لقد تركتم على بيضاء، يعني على محجه بيضاء ليلها كنهارها. وهذا الحديث اصله في الصحيح قوي، قل صلى الله عليه وسلم: والله ما فقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكت. هذا الحديث معناه الحديث بمعنى الحديث الصحيح. نعم. الجرشي ولا جرشي محسن الراء
طبق الجمع الله عنه. قال: بضم الجيم وبالشين المعجمة.
بس الجرشي هي الجرشي الآن المعروفة، ثم بل جرشي الآن بلدة المعروفة في قام، ثم بل جرشي كان زيادة بعد الجرشي أو يحتمل جرشي أو جرشي. تكلم على الوليد شوف عنه، تكلم عليها الوليد، قال عن الوليد. نعم.
قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء،
يعني ترك النبي سفن على ملة بيضاء، شريعة بيضاء واضحة لا لبس فيها ولا إجسام. نعم.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.
وهذا حديث ثابت، هذا ثابت في الحديث الصحيحة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا فيه بشارة، بشارة المؤمنين، وأنه لا وأن الحق لا يذهب ويضيع، بل لا بد أن يبقى إلى أن تقوم الساعة، لا بد أن تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة في الوقت الآخر، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا بشارة للمؤمنين، وأن الحق لا يضيع، ولا تزال طائفة على الحق منصورة، وهما السنة والجماعة، هما السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة وهما الحق، هم الصحابة والتابعون والأئمة ومن بعدهم، في مقدمة من العلماء، كل من عمل بالسنة وتزمها فهو منهم، منهم المزارع، منهم النجار، ومنهم التاجر، من أصحاب منهم جزار، قد يكون منهم جزار، قد يكون من أهل السنة ومن أهل الحق وجزار، أو صانع أو حداد أو خراج أو تاجر، وفي مقدمتهم العلماء، وهذه الطائفة تقل وتكثر، قد تكون متفرقة. هذا فيه بشارة لأنه لا يزال الحق باقي حتى يأتي أمر الله، والمراد بأمر الله الريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان قبيل قيام الساعة. نعم.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها.
نعم، وهذا من فضل الله تعالى وحسن. قوامة يعني قائمة، قائمة بأمر الله. نعم، قائمة يعني مستقيمة على أمر الله، تعمل بأمر الله. نعم، وأمر الله هو ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والأخبار، يتصدق الأخبار وتنفذ الأوامر. هذا قوام بأمر الله، يتصدق أخبار الله وتنفذ أوامره. نعم.
حدثنا هشام بن عمار حدثنا الجراح بن مليح حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني رضي الله عنه وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا حتى يستعملهم في طاعته.
هذا من قول الله تعالى وإحسانه، هو بمعنى الحديث الصحيح. نعم.
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا القاسم بن نافع حدثنا الحجاج بن أرطاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم.
يعني لا تقوم الساعة، يعني المراد قرب قيام الساعة كما دل على الحديث، لا تقوم الساعة يعني يقرب قيامها، وإلا فإن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، ساعة لما تقوم على الكفرة بعد قبل أرواح المؤمنين والمؤمنات تقوم الساعة ويخرب هذا العالم، وخراب هذا العالم إنما هو بفقد التوحيد والإيمان، إذا فقد التوحيد والإيمان خرب هذا العالم قامت القيامة. أما إذا كان التوحيد قائما والإيمان قائما فلا تقوم الساعة ولا يخرب هذا الكون، خراب هذا الكون في خلوه من الإيمان والتوحيد، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فهذا الحديث وغيره يجمع بينه وبين هذا الحديث يقول لا تقوم الساعة، أو تقوم الساعة يعني يقرب قيامها، يقرب قيام الساعة، لا تقوم الساعة إلا يعني لا يقرب قيامها، لفظ الحديث لا تقوم الساعة.
يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم.
نعم، قرب قيامها. نعم.
حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل.
نعم هذا معنى حديث السابق. ما في سائل بن أبي بشير تكلم عن سائل بن أبي بشير وفي عن قسادة لكن قسادة الإمام لكن تشهد له الحديث السابقة. نعم
حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم وهذا معنى جاءت معنى حديث الذي خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله ثم قال عن الخطوط التي عن يمينه وعن هذه خطوط على كل سبل على كل سبيل منها الشيطان للعري ثم قرأ هذه الآية وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه. صراط الله هو مستقيم لا عوج فيه هو طريق الحق هو دين الإسلام وما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم صراط مستقيم لا عوج فيه هو صراط المنعم عليه. أما السبل المتعارجة عن يمين وعن شمال هذه سبل الباطل والضلال وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك من اخبار به لعلكم تتقون. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى سعيد بن بشير الازدي مولاه ابو عبد الرحمن او ابو سلمه الشامي مصر من القطاع الواصل ضعيف من الثامنه ما بالسنه 68 و64.
نعم ضعيف لكن الحديث يشهد له ما سبق. نعم.
باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه.
بارك الله فيك. كمل خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حدثنا باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله.
نعم وهذا في تعظيم السنة والعناية بها ووجوب العمل بها وفي الرد على من أنكرها. قال من يوشك أن يكون رجل متكئا على أريكته على سريره ومكانه وفي اللفظ الآخر يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجد فيه استحللناه وما لم يجد فيه تركناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يعني في التحرير قال بعض الناس إن نعمل بالقرآن ويكفينا القرآن. وجد هذا وجد في طائفة يسمون طائفة تسمى القرآنيون يعني يزعمون انهم لا يعملون الا بالقران فلا يعملون بالسنه هذا ينطبق عليهم الحديث هذا وهؤلاء كذبه يقولون يعملون بالقران لو كانوا يعملون بالقران لعملوا بالسنه لان الله امر بالعمل بالسنه قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول. نعم
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
تكلم على تخريجه تخريج فؤاد عبد الباقي في نسخه معكم فؤاد عبد الباقي فواز في تخريج الحديث. نعم
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا
نصف فؤاد عبد الباقي على التعليق ينبغي تكون موجوده. نعم ها تكلم عليه الحديث لما تكلم التخريف أريكة في الشعر أريكة أريكة في إطلاق شبعان نعم يعني أنه يزعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة. نعم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عنه عن سالم أبي النضر
عن سالم
أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
نعم لا ألقين لا أجدن هذا في التحديث يعني هذا بعض الناس يقول يأتيه الحديث أو الأمر مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي منها عنه فيقول لا أدري ما هذا نعمل بالقرآن ما وجدنا في القرآن عمل نابع ويترك السنة. نعم.
حدثنا أبو مروان
جحد السنة ما جحد السنة كفر ما جحد السنة في الرسول كفر لأنه يعني كذب لله. نعم.
حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وهذا رواه الشيخان قال المسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفيه تحذير من البدع وأن البدع مردود على أصحابه من أحدث في أمرنا هذا عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد يعني مردود عليه. وفي لفظ المسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من صليح عمن حاضي عندك مع عائشة ها نعم.
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراد الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اشتي ثم احدث الماء حتى يرجع الى الجزع قال فقال الزبير والله اني لأحسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وفيه تحذير من الأسرار على السنة. وفي هذه القصة أن الزبير اختصم مع أنصاره في شراد الحرة وهو مسيل الماء من المطر الوادي إذا جاء وسال فإن الناس يسقون من المزارع الأعلى ثم الأسفل وهكذا فالذي يمر به المسيل أولا يشرب ثم يرسله إلى من بعده فقال فاختصم الزبير والأنصاري الزبير هو الأعلى والأنصاري تحته بعده فقال الأنصاري سرس الماء جعل ما يمر على الثاني على مزرعته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ولم يبين له يعني ولم يحدد له اسقي فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك من الزبير بن عمك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن كان ابن عمتك حكمت له فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أغضبه الأنصاري حكم للزبير واستوفى حقه فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجد أصل الجد وهو يغطي ما يغطي مثلا الرجل، يبقى الماء حتى يغطي الرجل ثم أعطي الماء إلى جالس. في الأول ما أعطاه الحكم كامل في مصلحة للأنصار، اغطي الزبير ثم أعطي الماء إلى جالس، يعني يمر الماء ولو ما حبس الرجل. فلما أغضبه الأنصاري استوفى حقه، أعطى الزبير حقه في صريح الحكم، وقال اسقي يا زبير واحرس الماء حتى يرجع الرجل، جذر موجود هناك بمقدار ما يغطي الرجل. قال الزبير لا أحسب هذه الآية إلا نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني لا نفع عنهم الإيمان حتى يحكم الرسول فيما شجر بينهم في موارد النزاع، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويصل المسلم. وهذا الرجل أخي يحتمل أنه منافق، ويحتمل أنه شدة الغضب استولى عليه الغضب فقال هذه الكلمة السيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف القادم فلا قد ابتلى ببعض الناس من يقول مثل هذا الكلام، واشرف الخلق ابتلى برجل قال له اعدل يا محمد لما فيه لما قسم بعض الغنائم، قال ان هذه قصه ما اريد بها وجه الله، وهو اصل منافق اصل الخوارج. ابتلى بهذا الرجل الذي قال له ان كان ابن عمتك، والرسول عليه الصلاه والسلام عدل الناس كما قال عليه ألا تأمنوني وأنا منهم في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم.
حدثنا محمد
في هذا الحديث تعظيم السنة والعناية بها. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلينا في المسجد، لا تمنعوا إماء الله أن يصلينا في المسجد،
أن يصلينا،
لا تمنعوا إماء الله أن يصلينا في المسجد.
نعم.
فقال ابن له إنا لنمنعهن. قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن.
نعم. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الابن ابن عمر جاء في رواية تسميته بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عمر هذا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي لفظ لا تمنعوا أن يصلينا في المسجد إماء الله عن النساء، وفي اللفظ الآخر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابن عمر قال له بلال والله لا يمنعهن، لو تركناهن لا يستأذن لاتخذنا ذلك ذريعة أو كذا. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا، فقال الآخر ما قال ما رأيته سبه مثل أسر، وقال أقول لك قارك لتمنعهن لا تمنعوا وتقول الله لنمنعهن، سبه وحجره. هذا في وجوب تعظيم السنة، وأنه لا يجوز الإسلام يعترض على السنة. الرسول يقول لا تمنعوا مع الله، هذا يقول الله لنمنعهن، وإن كان قصده الخير لكن لا ينبغي أن يعارض السنة. فلا تمنع من المسجد إذا طلبت المسجد إلا إذا حلت الشروط، أن تكون شاطرة أو تكون متبرجة أو يخشى عليها من الفتنة، هذا في هذه الحالة تمنع لأجل العاجز، وإلا فإنها لا تمنع إماء الله مسجد الله، وبوسهن خير الله. نعم.
حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فحدث فنهاه
فحدث فنهاه
وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تمشي عدوا وإنها تسكر السن وتبقى العين. قال فعاد ابن أخيه يحدث فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تحدث لا أكلمك أبدا.
نعم. وهذا أيضا قد مسلم في صحيحه، وفيه أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى ابن أخي له يحدث، يعني يرمي حصاة بين أصابعه ويرمي هكذا، فنهى فقال لا تخذف فإن رسول الله عن الخذف، وقال إن الخذف يفقع العين ويسقط السن ولا يصيد صيدا ولا ينفع عدوا، ما يصيد لا يصيد الصيد ولا يؤثر في العدو وإنما مضرته ظاهرة، وأنه يصقع العين قد يصيب عين إنسان يصقعها، وقد يصيب سن إنسان فيحترف، هذه المضرة. والفائدة ما فيها، ما في فائدة، لا يصيب فائدا ولا ينكع عدوا. فلما أبلغه بالسنة رآه بعد ذلك أخير ممسكا، فهجره عبد الله وقال لا أكلمك أبدا، هذا فيه تعظيم السنة والعناية بالسنة، وهجر من يخالف السنة إذا كان هجره يفيد. نعم.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه أن قيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كثر الذهب بالدنانير وكثر الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة.
نعم.
فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أسافرك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الآمر.
وهذا فيه أن أبا الوليد وكنية عبادة بن الصامت رضي الله عنه رأى الناس يتبايعون في غزوة في عهد إمرة معاوية، كان معاوية يمر على الشام في زمن عمر بن الخطاب، فرأى الناس يتبايعون الذهب بالذهب، ذهب مكسر بذهب مضروب، وفضة مكسرة بفضة مكسرة، فقال يا أيها الناس تأكلون الربا، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، فبيع الذهب المكسر والذهب المضروب لابد أن يكون وزنا بوزن، وإلا فلا يجوز البيع. وكذلك الفضة المكسرة بفضة مكسرة لا يجوز، لا يجوز زيادة ولا يجوز تأكيد. فصرب عليه معاوية وقال ما رأى يا أبا الوليد ما رأى الربا إلا إذا كان في تأخير، أما إذا كان ما في تأخير يدا بيد ما فيه ربا. فغضب عليه عبادة وقال لا أساكنك في أرض يكون لك فيها أمره ويشاء، وذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره وسأله فأخبره بقصة، فقال لا قبح الله أرضا لست فيها، وأرسل إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال عبادة. إن هذا حديث الرسول عليه الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد من التماثل ولا بد من ولا يجوز التأجيل، كما قال الذهب بالذهب والحديث أبي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. هذه الربويات الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، فلا بد أن يكون مثلا بمثل ولا يجوز التأكيد. فإذا اختلفت الأصناف ذهب فضة بر شعير تمر ملح جازت زيادة ولا يجوز التأكيد، إذا اتفق على الجنس وجب شرطين، الشرط الأول التماثل لا يجوز أحد على الميزة، والشرط الثاني عدم التأكيد الحلول يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف جازت زيادة ووجب التقارب المجلس العام. نعم.
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عدنان قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه.
نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه،
يعني ظنوا به خيرا وفسره بما يليق في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم على قوله فظنوا بما أهداه وأهناه، تكلم عليه عندك. نعم. بس كلام على كلام على المعنى. نعم.
قال الذي هو أهناه أي الذي هو أوثق به من غيره وأهدى وأليق بكمال هداه.
نعم، الذي يليق بكماله وكمال هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا علي بن منذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أقرأ قرآن ما قيل من قول حسن فأنا قلته.
إيش؟ لا أعرفن.
لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أقرأ قرآن ما قيل من قول حسن فأنا قلته.
يعني يقول بعض الناس إذا حدث يقول: أنا نقرأ القرآن أو أقرأ القرآن، يكفينا القرآن، ما قلت من قول ما قيل من قول حسن فهو قلت، هذا ضعيف. يعني معناها هذا حجة الوضاعين الذين يقولون ما كان من قول حسن فهو من كلام النبي، هذا باطل، ليس بصحيح، ليس كل قول حسن يكون من كلام الرسول حتى يقول. نتكلم على الحديث عندك، كلام على سند الحديث.
قال حدثنا علي بن منذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه.
منذر ومحمد بن فضيل تكلم عليه عندك مقصود الحديث شاذ حتى لو صح
شاذ.
هذا باطل، هذا المثل باطل، لأن معنى هذا الحديث كله قول الحسن يكون من كلام الرسول، هذا ليس صحيح. مثلا المعيد بيت الجاع هذه حكمة، هذا قول الحسن لم يكون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما قلت من قول الحسن فهو هذا باطل. نعم، ليس صحيح. ننظر في سنده. نعم، هذا منكر، بس شاذ منكر، لكن نتكلم عليه الثاني هنا. نعم، شوف لنا محمد الفضيل والثاني بعده والمنذر. نعم.
حدثنا محمد بن عباد بن آدم.
نعم.
قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قال أبو الحسن: حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه. باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
راجع المنذر والثاني الفضيل، راجع الكلام فيه. والحديث حتى لو صح الحديث شاذ منكر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرف أن ما يحدث أحدكم عن الحديث وهو متكئ على عريشته فيقول: أقرأ القرآن ناقلا من قول الحسن. فأنا قلت: طبعا قال المقبري
هذا قلنا أن الحديث باطل، حديث منكر الحديث، والسند كان في المقبري
عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك من السابع.
نعم، وعلى هذا يكون سند يعني متروك ضعيف جدا، في سند متروك ضعيف جدا، وفي سنده أو في سنده كذاب وضاعف موضوع، هذا حديث ضعيف جدا أو موضوع، سنده هالك ومثله باطل منكر باطل. لأن معناه هذا الحديث فتح باب للوضعين والكذابين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا من قول كل قول حسن فهو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل حكمة تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا يأتي الإنسان ويقول: حب الوطن من الإيمان، هذا قول حسن، إذا لم تكن قول الرسول، أو تقول كل قول حسن فأنا قلت الحمية رأس الداء والمعية بيت الداء، والحمية رأس الدواء، المعية بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا حكمة قول الحسن، إذا هذا من قول الرسول، هذا باطل، هو باطل، المسمى باطل، والسند أهالي، هو إما ضعيف جدا أو موضوع. المقبول هذا مسروق، ومقبول الحفيد غير المقبول. نعم. نعم.
حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون حدثنا مسلم البطين عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن عمرو بن ميمون قال: ما اخبرني ابن مسعود عشيه خميس الا اتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنكث، فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه استدل به المؤلف رحمه الله على أنه ينبغي التوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحرز وعدم التسرع، وهذا محمول على ما إذا لم يتأكد الإنسان ويتيقن فإنه يتحرى ويتوقع، ولهذا كان مسعود يشتد عليه الأمر، أغرورقت عيناه وحللت الأوزار أزراره، لأنه يخشى أن يزل. أما إذا تأكد الإنسان من الحديث فإن عليه أن يبلغ. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عوف عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يفرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا إذا لم يتأكد، يقول: أو كما قال، فقال هذا أو شبهه أو نحوه، إذا متأكد من لفظ الحديث فيقول: قال رسول الله يقول كذا، ثم يقول: أو كما قال أو نحو هذا أو مثل هذا أو شبه هذا أو هذا معناه. هذا كل ما يتوقع حتى لا يزل الإسلام، حتى لا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم رضي الله عنه: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حضرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
نعم، قال: كبرنا ونسينا، يعني تقدمت به السن، إذا تقدمت به السن يتقدم السن بالإنسان ينسى كثيرا، ولهذا كان زيد بن أرقم رحمه الله يتوقع كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث إلا ما تأكد، إذا طلبوا منه الكثير من الحديث قال: كبرنا ونسينا. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السرح.
حدثنا عبد الله.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السرح. قال
عن عبد الله بن أبي السرح.
عن شعبة عن عبد الله بن أبي السرح.
سفر.
عن عبد الله بن أبي السرح.
معروف بالسلفاء يحتمل لوجه آخر ها الشكل الشكل ما علي عمده الشكل ما علي عمده عمده ضبط بالحروف كل سلفاء نعم حدثنا عبد الله
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
كل هذا من التوقي توقع الحديث عن رسول الله ولا يحدث إلا بما تأكد منه وسمعه.
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا رشدتم الصعب والذلول فهيهات.
يعني أن المبالغة يعني أن الناس كانوا في الأول يحفظون الحديث ويحفظونه الحديث ثم بعد ذلك ظهرت الخيانة وفرط الناس صاروا لا يبالون ولهذا امتنعوا قال هيهات أن حديثكم الآن حينما ظهرت الخيانة لما رحبتم الصعب والذلول أنكم لا تبالون صرنا نتوقع الحديث عن الرسول ولا نحدثكم خشية الخيانة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اشتلع السلام عليكم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى عبد الله بن أبي السفر بفتح الفاء الثوري الكوفي ثقة
ولا يترجع من فتح السفر. نعم يجمع بينهما بأن تبلغ العلم فيما تأكد منه فعل ابن عمر فيما لم يتأكد منه الشيء الذي ما تأكد منه عنده شك وليس عنده يقين يتوقع والشيء الذي تأكد منه وحافظه وضبطه يبلغ. نعم.
حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد عن الشعبي عن قرضة بن كعب عن قرضة بن كعب
عن قرضة بقرضة بفتح قرضة
قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صراط فقال تدرين
عن قرضة عن قرضة بن كعب
عن قرضة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب
قال قرضة في معجمة وفتحات بن كعب بن كعب الأنصاري صحابي
قرضة من فتح معجمة وفتحات قرضة فتح القاف والراء والضاء قرضة نعم عن قرضة نعم عن قرضة بن كعب نعم
عن قرضة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له طرار فقال أتدرون لما مشيت معكم قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لمن شاي معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل فإذا رأوا
هزيز المرجل المرجل القدر الذي فيه الماء ويغلي الماء القدر الذي فيه ماء حار يغلي حتى نار قال المرجل يعني قدرهم هزيز كهزيز المرجل يعني بكاء والخشية نعم
إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل
فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
قالوا أصحاب محمد، يعني هؤلاء أصحاب محمد الظلم. نعم نعم.
ثم أنا شريككم.
إيش؟ فأقلوا، فأقلوا الرواية.
فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب الرسول أصحاب محمد، يعني هؤلاء أصحاب محمد. نعم.
وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم.
هذا فيه الوصية من عمر رضي الله عنه في ترقي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تقدمون على قوم إذا قرأوا القرآن صار لصدورهم عزيز كعزيز المرجل من البكاء، لأنه خشية المرجل القدر الذي فيه ماء ويغلي أو نار يغلي يتحرك لو حركة، قال صدورهم أزيد لازم نرجل إذا قرأوا القرآن من خشية. فإذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدوا إليكم عناقهم قال هؤلاء أصحاب رسول الله يحدثونا، فأقل الرواية من الحديث توقوا وأنا شريككم في الأجر وفي التبع على العمرة، أقل الرواية وأنا شريك لكم في الأجر وفي التبع أيضا، أقل الرواية عن رسول الله لهؤلاء الذين تقدمون عليهم يمدون أعناقهم ويريدون الإكثار من الحديث، فأوصاهم بتقليل الرواية من باب التوكل، لا تحدثوا عن شيء إلا بشيء تتأكدون منه تحفظونه تتيقنون به، ولا يحملكم حب الخير لهؤلاء أن تتساهلوا وأن تكثروا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا مجالس ضعيف. لا. نعم. ما عليك مجالس؟ نعم.
صلح. قال هذا إسناده فيه مقال من أجل مجالس.
إيه. قرأت مجالس؟ عندك مجالس؟ محمد بن زيد عن مجالس؟
في السند أحسن لك ما فيه.
ما في سند؟
لكن في رواية أخرى.
إيه صح صح. ها؟
البوصيري ذكرها طبعا. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن مجاز عن الشعبي.
إيه صح مجاز مجاز ضعيف. الشعبي البوصيري عليه. أخيرا.
قال الله عنك هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد، لكن لم ينفرد به مجالد عن الشعبي، فقد رواه الحاكم في المستدرك عن محمد بن يعقوب بن يعقوب الأطم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن ابن عيينة عن بيان عن الشعبي به، وقال هذا حديث صحيح الإسناد وله طرق تجمع ويذاكر بها. قال وقرض بن سعد صحابي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال وأما رواية فقد احتج بهم.
قال هذا يعني التوقيع له ويشهد له ما اعتبر التوقيع توقيع حديث رسول الله فيما لم يتأكد فيه الإسناد. نعم.
حدثنا محمد بن نشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الساج بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك رضي الله عنه من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد.
هذا من باب التوقي، باب التوقي والتحرك.
باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. هذا حديث شريك عبد الله القاضي فأحفه لما تولى القضاء، وفيه أيضا تدريع في السماك أيضا، سماك البحر، عن شركة عن السماك عمان
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
نعم تدريس له محن عن مجلس، ولكن الحديث له الشواهد، والحديث أصله الثابت صحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد شديد يدل على أن الكذب، أن المتعمد الكذب على النبي من الكبائر، وبالغ بعض العلماء حتى قال بكفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريف عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولد النار.
نعم يولد يعني يدخل النار، هذا وعيد شديد، فوعد بالنار دل على أنه من الكبائر، كذب على النبي من كبائر الذنوب. نعم.
حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حفظته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم وهذا القيد لا بد منه متعمدا، اذا كذب متعمدا. نعم.
حدثنا ابو خيثمة
انسان مخطئ انكر.
نعم. حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الله أكبر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
الله أكبر. وعيد شديد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث وإياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
وإياك من التحريف، إياك التحريف، إياك التحريف، إياك إياك من يحذر يحذر القول علي القول علي والإكثار. نعم.
حدثنا أبو بكر.
نعم. ها إيه نوثق بينهما بأن يعني من كتب العلم علما وهو يعلم متأكد منه، هذا إذا كان متأكد من الحديث فلا يجوز له أن يحكمه إذا سئل عنه أو كان عند الناس حاجة إليه، أما إذا لم يتأكد فإن عليه يتوقع. هذه الآثار محمولة على توقع الحديث عن رسول الله إذا لم يتأكد منه، إذا كان عنده شك وليس عنده يقين يتوقع، أما إذا كان عنده يقين فيحدث ويبلغ. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن عوام رضي الله عنه ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا، قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
صلى الله العافية. يعني يقول أن منع من كذب الحديث خوف الوقوع في الكذب، هذا محمول على ما لم يتأكد منه. نعم.
حد
نعم من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله، لكن عليه البيان، عليه أن يبين وينشر الذي تاب وأصلح وبين الشيء الذي كذب يبين الناس من توبة يبين الناس يقول هذا كذب وهذا لا أصل له هذا من توبة هذا يتعلق بفعله بمعصيته مثل ما من أخذ مالا من شخص وأراد أن يتوب لا بد أن يؤدي المال إلى صاحبه ثم يتوب هنا كذب على النبي وأراد أن يتوب لا بد أن يبين الأشياء التي كذب ويبينها للناس نعم
حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مقرف عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
عندك تخريج الحديث هذه السابقة ذكرنا خرجها الشيخان نعم ايه قال هذا معروف اقول سند للاشخاص عن خروج الشيخان طيب وليتي محمد بن بشار
عظم قال اخرجه البخاري
ها
الذي فيه محمد بن بشار قال اخرجه البخاري في كتاب العلم باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه ابو داود في كتاب العلم باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا خير تجيمان هذا
خليل مأمون شيحة
ها
خليل مأمون شيحة
بس تخريج مثلا بس تخريج يعني بدون شرط
تخريج عفوا الله عنك ما يعلق على حد
طيب ولا ذكر مسلم
ما ذكر في هذا الحديث
نعم ها
حديث
عطيه
حدثنا
سويد عطيه العوف المعروف عطيه عطيه العوف الشعري مجلد
نعم باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى انه كذب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال امام ابن ماجه رحمه الله باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى انه كذب قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال او عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين
بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الحديث وهذه الترجمة فيها التحذير من التهاون في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أو يعلم أنه كذب من حدث عني بحديث وهو يرى بكسر الياء يعني يعلم أو وهو يرى بما يظن من حدث عني بحديث وهو يرى بكسر الياء بما يعلم أو يرى بضم الياء بما يظن من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب يعني وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين ويصح أن يقال أن تضم الياء فيقال يرى من حدث عن الحديث وهو يرى أن يعلم أنه كذب أو حدث عن الحديث وهو يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين هو أحد الكاذبين في التثنية أي أنه شارك الكاذب في الإثم أو هو أحد الكاذبين الجمع يعني أحد الوضاعين روي هذا وهذا وهو أحد الكاذبين يعني الكاذب الأول الذي كذب وهو الثاني لأنه حدث به وهو يظن أو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذب الأول الذي وضع الحديث وهو الكاذب الثاني أو وهو أحد الكاذبين يعني من جملة الكاذبين من جملة الوضاعين هذا في التحريف الشديد في عبد الرحمن بن ليلى في سماع من علي رضي الله عنه النظر تكلم عنه في قاعد يتكلم عنه
ماذا كتب
ها
ماذا
كتب وفاة علي ولاد عبد الرحمن بن ابي ليلى نعم
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين.
نعم، وهذا كذلك يعني شاهد حديث سابق كذلك في سماع عبد الرحمن بن ليلى في عن سمرة كذلك، لكن أحدهم يحتج الآخر في مفيد التحذير من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتأكد منه، إذا كان يظن أنه كذب فلا يحدث، وإذا كان يعلم فلا أشد وأشد، فلا يحدث إلى رسول الله إلا على وجه البيان يبين أنه ليس بصحيح. نعم ها؟ نعم، فيه فيها الوجهان، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، ها؟ كذابين والكاذب عندك.
قال في الشرح رحمه الله عنك: قال النووي: المشهور روايته بصيغة الجمع، أي فهو واحد من جملة الوضاعين.
نعم،
الواضعين الحديث،
يعني من جملة الوضاعين كذابين أو أحد الكاذبين، يقول هو كاذب الثاني والكاذب الأول الذي هو أحد كذابين ولا كاذبين.
ذكر كذلك رحمه الله، قال: وقد جاء بصيغة التكذيب.
لا، الكاذبين ولا الكذابين عندك هذا
الضبط؟ الكاذبين،
ها؟
الحديث الأول الكاذبين والحديث الثاني الكذابين.
كذابين كذا؟
نعم.
وعندك ها؟ الكاذبين الكذاب أشد، الكذاب يصير مبالغة. نعم.
في
سماع
من عمر مات
بواقعة الجمادى
سنة
86
وقيل غرق.
في سماع من عمر، عمر سنة 17 من الهجرة. نعم.
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج من السابقين الأولين، مرجح أنه أول من أسلم وهو أحد العشر
ومات
في رمضان 45.
يعني ماذا يخصر في سماعه من عمر فسمعهم من علي بن سمرة بن جندب، ما في إشكال في السماع. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم، وهو يرى كما سبق في الوجهان، يرى ويرى، يرى بمعنى يعلم ويرى بمعنى يظن، وأحد الكاذبين بالتثنية، يعني هو الكاذب الثاني والكاذب الأول الذي وضع الحديث، أو أحد الكاذبين بالجمع، يعني من جملة الوضاعين، وفي هذا في التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير تعكر. نعم. ما في إشكال إذا قدر أنه اختل في سماعه بن عمر علي متأخر سنة 40 الهجرة سمرة 58. نعم. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن جبر حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشية.
عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة.
عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشية وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
المهديين. سترون من بعد اختلافا أو اختلافا
اختلافا
عفوا نعم نعم.
وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ.
عضوا عليها
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة.
وهذا حديث عظيم فيه يقول عروة بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة يعني مؤثرة في القلوب لأنها نفذت من القلب ووصلت إلى القلوب ولهذا وجلت منها القلوب يعني خاصة وذرفت منها العيون لأنها حارة ومن القلب فأثرت في القلوب الخوف وفي العيون الدم. فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مرجعة فماذا تعهد إلينا وفي لفظ أوصنا يعني هذه الموعظة مؤثرة وحارة ونفذت القلوب فكأنك توجعنا يا رسول الله. العادة أن المودع ينصح يأتي بيقطة معنا فلما أصارت هذه الموعظة بريغة ثلاثة كان موعظة مودع كانت توجعنا فماذا تعهد إلينا؟ قال عليكم بتقوى الله أوصى بتقوى الله التي أوصى الله به ووصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله قد أوصى الله تعالى بالتقوى في قوله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله أوصى الله عباده بالتقوى وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بتقوى الله تقوى الله هي توحيد الله وطاعته وأداء الأوامر ونهي عن النواهي تقوى إذا أطيعت يجمع الدين وأصلها توحيد الله وإخلاص الدين له ثم أداء الواجبات وترك المحرمات وإذا قرن البر بالتقوى قرأ البر فسر البر بأداء الأوامر والتقوى باجتناب النواهي وإذا أطلق أحدهما شمل الأمرين عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة يعني لولاة الأمور في وهذا في غير معصية الله فأوصى النبي الأمة بتقوى الله والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية يعني في طاعة الله وفي الأمور المباحة وطاعة الأمور في شيء في طاعة الله وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد من أمر المعصية في الله لا يطاع سواء كان الذي أمر أميرا أو أبا أو زوجا أو سيدا لا يطاع أحد في المعاصي إذا أمر الأمير بمعصية الله لا سمع له ولا طاعة إذا أمر الأب ابنه بمعصية الله لا سمع له ولا طاعة إذا أمر الزوج زوجة بمعصية الله لا سمع له ولا طاعة إذا أمر السيد عبده بمعصية الله لا سمع له إذا أمر يشرب الخمر أو يقتل مسلما أو تعامل بالربا لا يطاع لكن ليس ما لكن يتمرد عليه لا لا يطيعه من خصوص المعصية لكن يبقى ما عداه هذا على السمع والطاعة لأن وذلك لأن سمع وطاعة لولاة الأمور فيه جمع للكلمة واتحاد للصف وجمع للقلوب وقوة للدولة وإرهاب للعدو. أما إذا تمرد الناس على ولاة الأمور اختل الأمن وتناكرت القلوب وتفرق المسلمون وتربص الأعداء بهم الدوائر تدخل الأعداء وصار هذا من أسباب الفرقة والاختلاف وتناكر القلوب ويؤدي إلى الفوضى والاضطراب ويؤدي بالتالي إلى إراقة الدماء اختلال الأمن اختلال الاقتصاد والمعيشة والتجارة والزراعة والدراسة تفسد أحوال الناس فيكون سبب في وقوع فتن عظيمة لا أول لها ولا آخر تقضى على الأكبر والأعلى. ولهذا أمر الناس بالسمع والطاعة لولاة الأمور كان أهل الجاهلية لا يسمعون ولا يطيعون لولاة أمورهم ففسدت أحوالهم ولهذا أمر الناس بالسمع والطاعة ولا الأمور ونهوا عن الخروج على ولاة الأمور حتى ولو فعل المعاصي ولو فعل المعاصي المعاصية لا تجب الخروج على ولاة الأمور ولكن النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل من قبل العلماء فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فأدى الناس ما عليه ولا يجب الخروج على ولاة الأمور المعاصي حتى ولو شرب الخمر ولي الأمر أو ظلم بعض الناس في ماله أو في جمع ما يجب الخروج لأن هذه المعصية المعصية فيها مفسدة صحيح مفسدة لكن مفسدة الخروج أعظم وأعظم إذا خرج الناس على ولاة الأمور أريقت الدماء اختل الأمن وتفرق الناس اختلت أحوال الناس وتدخل الأعداء ووقعت الفتن هذه مفاسد عظيمة أعظم من مفسدة المعصية والشرع جاء بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها ومفسدة المعصية التي تصدر من ولي الأمر وولاة الأمور هذه مفسدة قليلة تدرى في جنب المفاسد العظيمة التي تنشأ من الخروج على ولاة الأمور ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته بتقوى الله وبالسمع والطاعة لولاة الأمور قال وإن عبد حبشية يعني وإن كان ولي الأمر عبد حبشي ولو كان عبد حبشي وفي اللفظ الآخر ولو كان عبد حبشي الذي أمر بخليل أن يسمع ويطيع وإن كان عبد حبشيا مجدعا أطراف يعني مقطوع الأنف أو الأذن أو اليد يسمع ويطاع له يسمع ويطاع لولاة الأمور ولو كان عبد حبشيا إذا غلب الناس في سيفه وقوته تمت له البيعة وجب السمع والطاعة له في طاعة الله وفي الأمور المباحة وقال ثم قال لهم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا في بيان أنه تحصل اختلاف ومخالفة للسنة في كثير من الأمور ثم قال لهم اتبعوا عليكم بسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فعليكم بسنتي فيه الأمر بلزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسنة الخلفاء الراشدين إنما يعمل بها بعد قبل بعد إذا لم يوجد إذا خفت السنة إذا لم يوجد توجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين أما مع وجود السنة فإنه يجب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حفظ السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في المسألة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين وليس معنى ذلك أن سنة الخلفاء الراشدين إذا عرف السنة يؤخذ بها لا بل المراد عند خفاء السنة ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسحة وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ثم اجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يأمرون الناس بالإفراد اجتهادا منهم حتى يكثر الزوار والعمار وكان علي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وابن عباس وجماعة يفتون بالمتعة عملا بالسنة والخلفاء الراشدون يفتون بالخلفاء الثلاثة بإفراد الحج والعمرة كلها وقت آخر كثر العمار والزوار والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأصحابه بالمتعة وشدد عليهم وألزمهم حتى يزول اعتقاد الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الحجوج ويرون أن أشهر الحج لا تكون إلا للعمرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حجة الوداع أن يتمتعوا إلا من ساق الهدي لكن الخلفاء الثلاثة اجتهدوا قالوا إن زال اعتقاد الجاهلية فكانوا في النفس بالإفراد وكان علي يستبد المسحة على ما جاء في السنة ابن عباس وابو موسى الأشعري ولما نظر بعض الناس لعباس في المتعة كان يشتي بمتعة قال له قائل ابن عباس يشتي بمتعة وابو بكر وعمر يشتيان بالإحصان فقال ابن عباس في شك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر إذا كان الذي خلف السنة لقول ابن عباس يخشى عليه أن تنزل حجارة من السماء فكيف بمن أخذ بقول غيره فهذا فهذه المسألة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخذ السنة ولا يؤخذ سنة الخلفاء الراشدين فإذا لم يجد مسألة سنة يؤخذ سنة الخلفاء الراشدين ثم قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها عضوا يا عضوا النواجذ هي الأسنان التي هل الأضراس يقال للشيء الذي يراد أن يتمسك به عضوا عليه بالنواجذ عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين نبينا بعد وإياكم ومحدثات الأمور تحريف الأمور محدثة وهي البدع فإن كل محدث من بدعة في الحديث الآخر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد يعني مردود على الصحيح هذه تحريف البدع والأمر بلزوم السنة هذا حديث عظيم نعم تكلم على تخريج الحديث عندكم تخريج تكلم عليه نعم
قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ منها بعد إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف
فإنما المؤمن
كالجمل الأنف
كالجمل
الأنف
الأنف ها ربط عندك إذا كان ضبط الأنف كذا
فتح الهمزة
ها الأنف ها بلا مد كالجمل الأنف كالجمل الأنف أو الآنف نعم يعني الذي يقاد بالزمام نعم
فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث مصيدا قاد
نعم وهذا شاهد من الحديث السابق وفيه أن النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه السلام قال تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدها بعدين لحال فيه الوصية بتقوى الله والوصية بالسمع والطاعة والطاعة لولاة الأمور وهي أن المؤمن يقبل الحق وينقاد كالجمل الألف فإذا رخيص انقاد يقبل الحق نعم
قال حدثنا يحيى بن حسين قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المثنعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه
نعم وهذا الشاهد أيضا ثالث وفيه أن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الصبح نعم
باب اجتناب البدع والجدل
باب اجتناب البدع والجدل حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرم بين إصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي.
يعني وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وآخره بعض أخرج الشيخان: من ترك دينا فعلي، من ترك مالا ورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إنما يخطب بشجاعة وحماسة حتى يؤثر في السامعين، كان الخطب اشمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم المسلم، يؤثر في السامعين. خطب السيئة ولا فيما خطب الجمعة، أي حماسة شجاعة. وإذا خطب إلى خطب كتمعه كأنه ميت ضعيف الصوت، لا، خطبة تحتاج إلى قوة شجاعة حماسة. ولهذا كان النبي يقول إذا خطب:
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.